الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وحييكم، وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يقول إن ستوكهولم ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين. بغداد تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر في جريمة إعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في نابلس. تفاصيل النشرة. شجب رئيس مجلس الشورى الإسلامي موقف الحكومة السويدية لعدم اتخاذها إجراءات عملية وفعالة لمنع تدنيس القرآن الكريم. وقال محمد باقر قليباف خلال الجلسة العنائية للمجلس اليوم أن ستوكهولم ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين في العالم، وأضاف أن الحكومة السويدية وفرت الأرضية للإساءة للقرآن الكريم للمرة الثانية، وهي ليست صادقة في ادعائها معارضة ورفض مثل هذه الأعمال المشينة. وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي قد وقفوا دقيقة صمت بداية الجلسة العلنية للمجلس اليوم تنديدا بتدنيس القرآن الكريم من قبل بعض الدول الأوروبية. دعا وزير الخارجية الإيرانية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، قال إذا لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فعالة على الفور فيجب على الدول الإسلامية الرد بقوة وبطريقة متماسكة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد أمس أن مهمة السفير السويدي انتهت، مشيرا إلى أن طهران لن تستقبل السفير الجديد إذا لم تتخذ السويد إجراء لحفظ حرمة القرآن الكريم. أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك على يد مجموعة متطرفة. وأعلنت الوزارة في بيانها عن إدانتها الشديدة والمتكررة لهذه الإساءة المؤلمة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الأحداث الشنيعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، وتعكس حجم الاستفزاز وتزيد من التوترات. وكان آلاف العراقيين قد نظموا يوم أمس مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في الدنمارك. أكد الباحث الإسلامي الشيخ عقيل الكاظمي أن الأنظمة السياسية في الغرب تحاول تهديم القيم والمثل الإنسانية، ومنها تشويه صورة وثقافة الإسلام لتحل محلها ثقافة الانحلال والتفسخ في المجتمعات.
يعني هذه الفترة الأخيرة تعرض القرآن الكريم ومقدسات المسلمين بإساءة غير مسبوقة، وهي هذه ليست الأولى وليست الأخيرة. طبعا أنا أعتقد أن خصوصا بعد 11 سبتمبر والهجمات التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الملاحقات للمسلمين والمضايقات والطرد والاعتقاد إلى غير ذلك في العالم الغربي، أوروبا والأمريكيتين. وهنا يعني فعلا كما أشار ضيفكم الكريم، خوفهم من الإسلاموفوبيا، زيادة أعداد المسلمين في بعض هذه الدول العربية. وأعتقد لأنه اليوم الأنظمة السياسية في الغرب يحاولون تهديم القيم الإنسانية وأي شيء في عالم القيم والمثل. اليوم يدعو إلى المعاملات الربوية، النظام الغربي يدعو إلى المثلية، يدعو إلى انحلال الأسري، يدعو إلى كثير من القيم التي هي لا يعني بعيدة عن الإنسان والقيم الإنسانية. وبالمناسبة هي ليس فقط الدين الإسلامي، بل حتى الديانات التي سبقت الدين الإسلامي هي تحرم مثل هذه الممارسات. فلذلك هم يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام وثقافة الإسلام ليحل محلها ثقافة الانحلال والتفسخ في المجتمع. بصراحة هذا أعتبره مأجور للماكينة الغربية الحاكمة التي فعلا تخاف من خطر الإسلام ولا تريده ينتشر. هذه ممارسات حقيقة مؤلمة، ونحن لسنا كهؤلاء نحترم الكتب السماوية الموجودة اليوم، الإنجيل والتوراة، ونحترم رموز الديانات الأخرى، بل وأنبياء الله جميعا نقدسهم ونحترمهم.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في جريمة أعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في بلدة سابسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت هذه البلدة وأطلقت النار المباشر تجاه مركبة بداخلها فلسطينيين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للمركبة المستهدفة، وسلمت في وقت لاحق جثمان الشهيد للطواقم الطبية واعتقلت الشاب الجريح. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب شاب آخر بجروح خطرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله. أعرب وزير الحرب الصهيوني عن خشيته من مخاطر الاهتزاز الأمني الذي يعيشه كيان الاحتلال، وقال إن الوضع في إسرائيل مقلق للغاية. تصريح يؤاف جالانت الذي نقلته القناة العبرية 12 جاء بعد ساعات على تهديد أكثر من 1100 جندي صهيوني من سلاح الجو بتعليق تطوعهم إذا أقرت التعديلات القضائية. وشبهت القناة النبأ بالزلزال، وقالت إن جالانت دعا إلى تأجيل التصويت في الكنيست على إقرار تلك التعديلات. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، وقال جيك سوليفان أن عددا كبيرا من الجرحى والقتلى من الجنود الأوكرانيين سقطوا في هذا الهجوم الصعب الذي بدأ أوائل حزيران. وكان وزير الدفاع الروسي قد توعد أوكرانيا بعد تزويدها بالذخائر العنقودية الأمريكية باستخدام نوع أكثر فعالية بكثير من القذائف نفسها. في غضون ذلك أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لكييف، تشمل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وراجمات الصواريخ هيمارس وغيرها. حذر رئيس الوزراء الأرميني من اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان اللتين تتنازعان السيطرة على أقليم ناغورني قاراباغ، وقال نيكول باشينيان إنه من المرجح جدا اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان إذا لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني للبلدين. وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين للسيطرة على قاراباغ كان آخرها في عام 2020 حيث انتهت بوقف هش لإطلاق النار. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: رئيس مجلس الشورى الإسلامي يقول إن ستوكهولم ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين. بغداد تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر في جريمة أعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في نابلس. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأكارم، وأهلا بحضراتكم إلى الحلقة الجديدة والأولى من برنامجنا الأسبوعي حديث الشرق. سياسة إيران، التوجه شرقه. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء، هو الأول من برنامج حديث الشرق الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول التحول الجيوسياسي والجيواقتصادي في العالم وتغير الخارطة الدولية من نظام الأحادية القطبية الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستحواذ عليه وتكريس سلطتها وهيمنتها على مقدرات شعوب وحكومات العالم إلى نظام التعددية القطبية ودخول لاعبين دوليين جدد في الساحة العالمية في طليعتهم إيران. حدد خلال الأيام الأولى لرئاسته، حدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أولويتين في السياسة الخارجية الإيرانية: تحسين العلاقات مع الجيران وتوسيع العلاقات مع القوى الآسيوية بما في ذلك الصين وروسيا. تجلت توجهات رئاسته من اختيارات لوزراء الحكومة، فقد عين حسين أمير عبد الله يان وزيرا للخارجية، والذي منذ توليه منصبه أكد نهجهم الجديد في السياسة الخارجية بحسب تصريحاته التي تعطي الأولوية لتطوير علاقات أوثق مع الجيران وتعزيز التحالفات مع الدول الآسيوية وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية. النظر إلى الشرق مبدأ أساس لدى السيد رئيسي في سياسته الخارجية، مما أدى إلى ما يمكن أن يسمى التوجه شرقا عبر بناء محور آسيوي، وهذا المحور له أبعاد جيوسياسية وجغرافية اقتصادية، فقد أجبرت العقوبات الغربية إيران على الاقتراب من الصين والقوى الفاعلة كالهند وروسيا، فبعد أن أعيد فرضها خلال إدارة ترامب عام 2018 وقعت طهران اتفاقا استراتيجيا مدته 25 عاما مع بكين. يبدو البعد البراغماتي في سياسة التيار الذي يمثله رئيسي واضحا، إذ تتبنى إيران استراتيجية دبلوماسية متعددة الأطراف لجعلها مفترق طرق بين مختلف المبادرات الجيواقتصادية الآسيوية الأوروبية كمبادرة الحزام والطريق الصينية وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. ويفسر هذا سبب حرص إيران على إحياء الاتفاق النووي، وذلك لإحياء الصفقة النووية مع التركيز على الحوافز الاقتصادية. هل سياسة إيران في التوجه شرقا تأتي على حساب الغرب؟ وهل تعني أن إيران تنتهج سياسة التمحور والتبعية للشرق؟ وما هي تداعيات توجه إيران نحو آسيا والشرق عموما؟ ما هي الفرص والإمكانيات التي تتيحها سياسة التوجه شرقا إيرانيا ويمكن أن تؤثر إيجابا على الاقتصاد الإيراني؟ حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد. سياسة إيران التوجه شرقا محور موضوع النقاش في لقائنا هذا من حديث الشرق. نعم، واستكمالا لما كنا نتحدث عنه، إيران تعتبر أن النظام الدولي يمر بلحظة انتقالية، إذ ينتقل من أحادية الولايات المتحدة إلى تعددية قطبية يحددها صعود القوى الآسيوية كالصين. لذا تتسم سياسة السيد إبراهيم رئيسي الخارجية بالبراغماتية، بمعنى أنها تدعو إلى التعددية والدبلوماسية مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية وخفض التصعيد. تداعيات توجه إيران نحو آسيا ليست سياسة فقط، بل لها أهداف اقتصادية. طهران في حاجة إلى اقتصاد مقاومة أو اقتصاد الحرب، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الصديقة والمجاورة لتفادي العقوبات الأمريكية. من جهة أخرى، تعتبر إيران أن هناك حاجة ملحة إلى التركيز على غرب آسيا والتوصل إلى هيكل أمني متعدد الأطراف يقدم حلولا للمشكلات الإقليمية. تزامنت ديناميكيات إقليمية منذ تنصيب رئيسي كاستيلاء طالبان على أفغانستان ودخول إيران في مفاوضات دبلوماسية مع السعودية بشكل أساس لتهدئة التوترات الإقليمية، أخيرا انضمام طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما يرجح سبب توجه إيران نحو آسيا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حديث الشرق، سياسة إيران التوجه شرقا محور النقاش. نستمع إلى وجهات نظر السادة المستمعين. نستمع بداية من جنوب إيران الأخ أبو مالك، نستمع إلى وجهة نظري في هذه اللحظات.
تحياتي إلى كادر إذاعة طهران ولمستمعيها الكرام. يعني علاقات إيران يجب أن تتوسع شرقا، وكما أينما وقعت المصلحة مصلحة البلد فواجب على المسؤولين، ليس كذلك واجب وإنما في مصلحة البلد. إن كان ذلك العلاقات هي في مصلحة البلد وصالح الشعب، فلتكون العلاقات هي كمطرح لكل دولة وبالخصوص الجمهورية الإسلامية. يجب أن توسع شرقا غربا، أينما كانت المصلحة تضع البلد في طريق السلام وفي طريق الخير فذلك يكون فاتحة خير على البلد. شكرا لكم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد. شكر جزيل لك أبو مالك من جنوب إيران على هذه المداخلة وإبداء الرأي. نحاول أن نسترسل في الحديث حول سياسات السيد رئيسي والسياسات الإيرانية الجديدة، حيث تقترب إيران وباكستان من منافسية الإقليمي من بعضهما من خلال الصين التي تعد الشريك الأكثر أهمية لكلا البلدين، يعني لإيران ولباكستان. وبمسار متوازن مع العلاقات تجاه الصين، تعمل طهران على مزيد من التوافق مع الهند لأسباب جيوسياسية كالتعاون حول ملف أفغانستان وجغرافيا اقتصادية كممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، كما تتمحور مزايا الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في اكتساب طهران فوائد طويلة الأجل، إذ تجعلها طرفا رئيسا عند التعامل مع أزمة أفغانستان وجميع مسائل الأمن الآسيوي، لا سيما وسط وجنوب وغرب آسيا، فضلا عن إضفاء الشرعيات الدولية على إيران وقدرة التواصل في آسيا، وكلها يمكن أن تترجم إلى منافع اقتصادية. ومن ثم تستهدف استراتيجية إيران في آسيا مختلف المبادرات والممرات الجيواقتصادية كطريق الحزام والحرير وطريق بين الشمال والجنوب يشمل إيران والهند وعمان وروسيا. كما وقعت إيران اتفاق تجارة تفضيلي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في نوفمبر تشرين الثاني 2021، مما جعل إيران ممر العبور البري الرسمي بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. لذا تحاول النخب الإيرانية إعادة تشكيل بلدها على أنه مفترق طرق جيو اقتصادي. حقيقة الحديث حول موقع إيران المتميز جغرافيا فتح لها المجال واسعا في قضية أن تنوع في علاقاتها، وكذلك في الكثير والكثير من العلاقات مع الدول الشرق والغرب في هذه اللحظات. طيب نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري يأتيكم أيام الخميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حديث الشرق، سياسة إيران التوجه شرقا محور وموضوع النقاش. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله وبياكم. دكتور، بداية نود أن نسأل حول سياسة إيران في قضية التوجه شرقا، هل تأتي على حساب الغرب وهل تعني أن إيران تنتهج سياسة التمحور والتبعية للشرق؟ نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين لك الله. حقيقة الجمهورية الإسلامية بعد عدة عهود قبل انتصار الثورة الإسلامية، وهي كانت مرتمية في أحضان الدول الغربية والولايات المتحدة بالتحديد، وهي بمثابة الشرطة في المنطقة، تعمل لصالح الدول الغربية والولايات المتحدة على حساب الدول الإسلامية والعربية في المنطقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية المجيدة عام 1979، بطبيعة الحال هنالك اختلفت الأمور في داخل إيران من الناحية السياسية والتوجهات الإقليمية والدولية، وأصبحت إيران حاضنة لغضايا الأمة الإسلامية والأمة العربية، خاصة وإن القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت في صلب اهتمامات القيادة الإيرانية الجديدة. ولهذا السبب إيران توجهت شيئا فشيئا إلى الدول الشرقية وابتعدت عن سياسات الدول الغربية، بما أن أصلا شعار الجمهورية الإسلامية لا شرقية ولا غربية، وهذا لا يدل على أن إيران لم تكن منفتحة أمام الدول الشرقية. ومن هذا المنطلق إيران اتجهت نحو بناء سياسة جديدة على أسس الاحترام المتبادل وعلى القيم الإسلامية الدينية. والآن العلاقات بين إيران وجل الدول الإسلامية والعربية علاقات وطيدة، وسوف تتخذ منحا في المستقبل القريب بعد العلاقات التي أصبحت علاقات مميزة بين طهران والرياض بعد اتفاقية بكين في الأشهر الماضية. فهذا يدل على أن إيران تتوجه نحو الدول الشرقية، لأن هذه الدول الشرقية عانت منذ عدة عقود وقرون من البطش الأمريكي الصهيوني الغربي، الدول الأوروبية، الدول الاستعمارية الأوروبية نهبت ثروات الدول الشرقية، ولا بد أن تكون إيران دولة حامية لهذه الدول وتتعامل معها وفق المعطيات الإقليمية والدولية والمصالح المتبادلة.
ربما هناك من يسأل حول قضية هل هناك تداعيات من خلال توجه إيران نحو آسيا والشرق عموما، هل هي سياسية فقط أم لها أهداف اقتصادية تصف في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الصديقة والمجاورة لتفادي الحظر الأمريكي؟ التداعيات عندها نتوقف معكم دكتور.
حقيقة المسائل والأمور السياسية واستراتيجية الجمهورية الإسلامية تتجاوز المصالح العابرة أو المصالح الاقتصادية وحتى السياسية منها والاقتصادية، لأن هناك قضايا هامة في دول الشرق، خاصة هي القضية الفلسطينية، قضايا الأمة الإسلامية، التدخلات الأجنبية في الدول الشرقية. فلهذا السبب إيران تريد بناء كتلة جديدة شرقية لوضع حد للتجاوزات الغربية والأمريكية للدول المنطقة. هذه الدول عانت من ويلات وكوارث طيلة العقود الماضية، هنالك حروب طاحنة فرضتها الدول الغربية ضد الشعوب الإسلامية في العراق وفي سوريا وفي اليمن في دول أخرى في غرب آسيا. هذا يدل على أن إيران يجب أن تضع استراتيجية واستقطابات جديدة للمنطقة لمواجهة التهديدات الخارجية، رغم أن إيران لا تغلق الأبواب أمام الدول الغربية وتتعامل مع الدول الغربية، ولكن باحترام وبالحفاظ على استغلاليتها وعلى استراتيجيتها الرامية لهذا الشعار لا شرقية ولا غربية.
نعم. اسمح لي هنا أن توقف عند فاصل دكتور هاني زادة، من بعد ذلك نواصل معكم هذا اللقاء ونعود لكم سادة المستمعين بعد قليل، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في حديث الشرق. سياسة إيران، التوجه شرقا، محور وموضوع النقاش. نستضيف الدكتور حسن هانزاد ضيف الكريم، نعود إليه في هذه اللحظات. حياكم الله معنا دكتور.
أهلا وسهلا، تحياتي
دكتور. هنا نبحث معكم أيضا عند الفرص والإمكانيات التي تتيحها سياسة التوجه شرقا إيرانيا ويمكن أن تؤثر إيجابا على الاقتصاد الإيراني، تفضل.
طبعا إيران الآن أصبحت عضو رسمي في منظمة شانغهاي، وهذه المنظمة الاقتصادية الأمنية منظمة فاعلة وتستوعب دول كبيرة مثل الهند وباكستان والصين وروسيا، وإيران عضو فاعل، بأن إيران لديها إمكانيات ولديها طاقات وثروات طبيعية هائلة. هذا يدل على أن إيران اتجهت نحو بناء كتلة اقتصادية جديدة، وهذه الكتلة هي فاعلة وتستطيع بعد هيمنة الدولار على الدول الشرقية، وهذه سياسة متفق عليها من قبل الدول الخاضعة لهذه المنظمة شانغهاي. وهذا يدل على أن الآن الوضع الاقتصادي الأوروبي بات يتلاشى شيئا فشيئا، والدول الغربية الآن تترنح أمام التضخم وأمام الكوارث الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعكس ذلك في الدول الشرقية ودول منظمة شانغهاي الآن باتت تستعيد عافيتها وتصبح كتلة اقتصادية تستطيع التبادل التجاري على آلاف الدولارات كل عام.
حقيقة مزايا انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون الاقتصادي كثيرة ومتعددة. بالمجمل إذا أردنا أن نتحدث عن المزايا لمن يستمع إلى هذه الندوة، تفضل دكتور.
هناك مزايا كثيرة. أولا إنهاء سلطة الدولار على الدول الشرقية شيئا فشيئا، هناك سوف تنبثق عبر منظمة شانغهاي عملة محلية تستطيع الدول التي هي ضمن مظلة منظمة شانغهاي تستطيع أن تتعامل بعملات محلية، وهذا يسمح لكل الدول أن تبتعد عن هيمنة الدولار خاصة في الدول الشرقية. فلهذا السبب هناك مزايا كثيرة، هناك امتيازات، وهناك ظروف اقتصادية سوف يشهدها العالم في السنوات القليلة القادمة بسبب حضور دول كبيرة، لأن هذه المنظمة هي تستوعب ما يقارب النصف من سكان العالم ولديها اقتصاد كبير ومترامي. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية الآن وضعت استراتيجية لأن تكون فاعلة في منظمة شانغهاي، وهي تزود الدول ضمن هذه المنظمة بالطاقات الإحفورية.
نعم. حقيقة دكتور هنا أود حقيقة أن نتحدث أكثر حول الانضمام نحو الشرق أو التوجه نحو الشرق في قضية توجه إيران شرقا ومزايا هذا الأمر اقتصاديا سياسيا ربما حتى دبلوماسيا انعكاسات ذلك. وربما البعض يسأل اليوم أيضا عن مدى خطورة اتجاه دولة كبيرة كالجمهورية الإسلامية في إيران شرقا وإدارة الظهر للجانب الأمريكي أو الأوروبي أو الغربي. هذا ما قرأناه في الصحافة في الإعلام، الكثير كتب حول هذا الموضوع. هنا نسأل حول إمكانية التوجه شرقا مع حفظ التواصل مع الجانب الغربي وعدم وصل الأبواب، وهل السياسة هي بهذا الشكل أم بشكل آخر، يعني باتجاه الشرق فقط دون الغرب أم لا، ولماذا؟
حقيقة إيران تعاملت في السنوات الماضية بمصداقية وشفافية مع الدول الغربية، وما نتج عن هذا الانفتاح الإيراني تجاه الدول الغربية هو الاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا. وكان هنالك كانت مفاوضات مضنية بين إيران والدول الغربية، ولكن ما حدث وانسحاب الولايات المتحدة وطعن إيران من الخلف بسبب سياسات الولايات المتحدة العنجهية تجاه الدول الإسلامية، فلهذا السبب إيران لم ولن تغلق الأبواب أمام الدول الغربية وتريد أن تتعامل، ولكن هذا التعامل بندية واحترام، التعامل مع الدول الغربية لا يجب أن يكون تعاون من جانب واحد، بل يكون تعاون بمصداقية مع كل الأطراف. فلهذا السبب إيران تريد أن تتعامل مع الدول الأوروبية والغربية بالتحديد، ولكن بالحفاظ على رؤيتها وعلى معتقداتها وعلى سياساتها المستغلة. وبطبيعة الحال هنالك انتهاكات من الدول الغربية ضد الدول الشرقية ومنها إيران طيلة العقود الماضية الأربعة، وهو حصار وفرض عقوبات على إيران بسبب أن إيران تتخذ سياسات مستغلة ولا تخضع إلى إرادة الدول الغربية، ومنها على سبيل المثال أن إيران تهدد الكيان الصهيوني وتناصر الشعب الفلسطيني، هذه ضمن سياسات واستراتيجيات الجمهورية الإسلامية ولم ولن تتخلى عنها.
بارك الله بكم دكتور حسن علي، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
أهلا وسهلا، شكرا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في حديث الشرق. سياسة إيران التوجه شرقا لا زال محور النقاش. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع معنا.
تحية لكم جميعا. نحن الدول النامية نقع بين الشرق والغرب، هنا يجب الاتجاه نحو الأفضل لمصالحنا، وعلينا نحن الدولة الإيرانية أن نبني دولتنا لتصبح مستقلة ذاتيا صناعيا وزراعيا وتكنولوجيا، وعلى العراق وهم دول محور المقاومة أن يشتري الطائرات الحربية من الصين أو موسكو بدل فرنسا الغربية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا، أيضا مساهمة تصلنا في هذه اللحظات ربما نحاول التوقف عندها لاحقا. قبل ذلك نود أن نسمع أيضا إلى مداخلة ووجهة نظر الأخ العزيز من العراق السيد أمين الموسوي، نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سياسة الجمهورية الإسلامية هي سياسة منفتحة على جميع الدول باستثناء الدول التي تتعامل معها باستعلاء كالولايات المتحدة ومن سلفها من الدول، وأن توجه الجمهورية الإسلامية نحو الشرق دليل على أن الجمهورية الإسلامية تريد أن تقول لهذه الدول الكبرى هناك مصالح عندكم في إيران، فإن تكونوا راغبين في هذه مصلحتكم فنحن أعرف بمصلحتنا، نحن نريد أن ننمي اقتصادنا ونتوجه مع الدول التي تحب أن تتعامل معنا. وهكذا أرسلت الجمهورية الإسلامية رسالتها بشكل واضح في زيارات السيد رئيس الجمهورية إلى أفريقيا وإلى أمريكا اللاتينية، أنها تبحث عن الدول التي تتعامل معها بالاحترام المتبادل وبالعلاقات الدولية المتوازنة.
حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد. شكرا جزيلا للسيد أمير موسى من العراق على هذه المداخلة ووجهة النظر. أيضا مساهم عبر التليجرام تصلنا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نسمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لقد كانت سياسة إيران ناجحة وموفقة حين توجهت شرقا نحو دول شرق آسيا والصين والدول المجاورة لإيران، وأبرمت معها اتفاقات اقتصادية كبيرة سوف تصب في مصلحة الشعب الإيراني وشعوب شرق آسيا في آن واحد. لبرنامج حديث الشرق، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكر جزيل للأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المداخلة ووجهة النظر التي أبداها لنا في هذا اللقاء. طبعا التفاعل مع ما يجري في العراق والتظاهرات الحاشدة بسبب الإساءة للقرآن الكريم تتفاعل في هذه اللحظات، وتصلنا المزيد والمزيد من الصور بهذا الشأن، فشكرا للجميع. إذن مستمعينا الأكارم، نصل وإياكم إلى الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء لنقول بأن التوجه غربا ليس خطيئة كما يحاول أو يحلو للبعض تسميتها، بل هي سياسة متبعة واضحة ونهج واضح. وتجلت توجهات رئاسة السيد رئيسي من اختياراته لوزرائه ومنذ توليهم المناصب أكدوا على النهج الجديد في السياسة الخارجية الواضحة المعالم: الأولوية لتطوير العلاقات بشكل أوثق مع الجيران، تعزيز التحالفات مع الدول الآسيوية، وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية. ختاما نشكر كل من تابعنا، كل من سام معنا في نجاح هذا اللقاء الأول من حديث الشرق، سياسة إيران التوجه شرقا كان محور وموضوع النقاش. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام: في معنى الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: البكاء على الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عبرة وعبرة. الإمام الحسين شمعة ودمعة. الإمام الحسين مصباح وسفينة. لماذا عبرة وعبرة؟ الإنسان مركب من أبعاد ثلاثة: حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، ووجود الإنسان الخارجي المتشخص في الخارج. إنما هو مركب ومتكون من ثلاث أبعاد: البعد العقلي، والذي تميز الإنسان عن جميع الحيوانات بهذا البعد، بعد عقلي. حيوانات ما عندها عقل، عندها شعور، عندها إحساس، حتى الورد عنده يقال إحساس، لأنه كل حي له إحساس. إحساس النباتي، إحساس الحيواني، والإحساس الإنساني. فهناك شعور، إلا أنه هذا الشعور له مراتب متفاوتة، كل تشكيكي له مراتب. الزرع له شعور لأنه ذات حياة. الحيوانات لها شعور، فإن النمل تقول لقومها: ادخلوا مساكنكم. ليش؟ لأنه في تلك الحالة تشعر على أنه سليمان وجنوده يحطمونهم، فلذا هي أميرتهم أو أميرهم يأمر القبيلة كلها أن تدخل المساكن. وتخاطبهم بأن هؤلاء القوم قوم لا يشعرون، قوم سليمان، جنود سليمان لا يشعرون، لأنه الآن هم في حالة الحروب وفي حالة الإقدام وفي حالة إيش، ما يشعر أنه تحت أكو نمل، ما ملتفت لها المعنى، عنده عقل أما شعور في تلك اللحظة لما هو فيه ما يشعر، أما تلك النمل وذلك النمل يشعر هذا المعنى فيخاطب القوم. فهناك عندنا شعور، عندنا إحساس. العقل هو الذي يميز الإنسان عن جميع الحيوانات، عن النباتات الحية، العقل، هذا البعد العقلي. البعد الثاني في الإنسان بعد روحي، البعد الروحي. الإنسان عنده روح إنسانية، نفس إنسانية، كل حياة له روح، كل ذي حياة له روح. النبات ذي حياة لأنه به حياة نباتية. الحياة النباتية هي عبارة عن قوى ثلاثة، قوى الثلاث، وهي القوى الغاذية والنامية والمولدة، أنه تتغذى وتنمو وتولد المثل، هي يسموها القوى النباتية، القوى النباتية، الحياة النباتية. فهذه الحياة النباتية عندها روح، لذا الوردة عندها روح، عندها إحساس، عندها شعور باعتبار هذا الروح الوردي. وكذلك الحيوانات عندها روح، وكذلك الإنسان، بس الإنسان يمتاز في أعلى مراتب الروحية. فالإنسان عنده بعد روحي وعنده بعد جسدي، جسده الخارجي هذا الذي يكون مركوب لروحه، الروح راكب والعقل مدبر، وهذا الجسد مركوب سيارة، السائق هو الروح والعقل يسوق هذا الجسد. فالإنسان كل واحد عنده جسد، عنده روح، عنده عقل. الجسد مركوب، الجسد آلية، الجسد تراب، الجسد يوما ما يموت ويكون ترابا، يرجع إلى أصله. لذا الجسد إذا اهتمينا به فقط اهتمامنا على أنه آلية تحمل الروح والعقل. شرف الإنسان ليس بجسده، شرف الإنسان، عظمة الإنسان مو بجسمه. وواحد يعجب عندما يشوف ذول اللي يربون أجسامهم كمال الجسماني، يربي عضلاته ويربي جسمه ولا يفكر بروحه وبعقله. أنه ثقف نفسك، أنه هذب روحك، ثقف عقلك، أبدا شوفه بعيد عن العقلانيات والعقلية أبدا. طبعا عنده عقل المعاش، عقل المعاش عنده، ما عقل المعاد ما عنده، ما يفكر بآخرته. والعاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وإلا عقل المعاش موجود عند الكافر وعند المؤمن، العقل الاقتصادي يسموه، العقل السياسي هذا موجود، لأن العقول أقسام وأقسام مختلفة، فهذه العقول موجودة. أما أنه هذا الذي يربي جسمه، يربي بدنه، ويغفل وينسى عن روحه، أصلا ما يفكر بالروح، أنه هذه الروح مريضة الآن، هذه الروح حقودة، هذه الروح حسودة، هذه الروح مثلا كذوبة، هذه الروح سيئة الأخلاق، أصلا ما يفكر بهالمعنى، إنما يفكر فقط بالرياضة، كرة قدم، شوف 10 ساعات يربي جسمه على كرة القدم، ما يخالف لا بأس، ولكن بشرطها وشروطها. فالإنسان عنده روح، عنده عقل، عنده جسد. الجسد قلنا إنما هو آلية لحمل الروح والعقل. العمدة والذي الله سبحانه وتعالى أراده من الإنسان هو روحه وعقله، وإنا إليه راجعون بروحنا وبعقلنا، إنا لله بعقولنا وبأرواحنا وإنا إليه راجعون. فالإنسان إذن إنما يكون عقل وروح. العقل يحتاج إلى عبرة، عبرة ودرس، الدرس والعبرة إمن للعقل. العاطفة تحتاج إلى دمعة، تحتاج إلى عبرة. فالإمام الحسين مصباح، الإمام الحسين شمعة، الإمام الحسين عبرة. لابد أن نأخذ العبرة والدرس من الإمام الحسين، من ثورته، كما أنه نبكي على مصيبة سيد الشهداء، لأنه الإمام الحسين عبرة، لأنه الإمام الحسين دمعة، لأنه الإمام الحسين سفينة نجاة. فنبكي لكي ننجو، البكاء على الحسين يطفئ غضب الرب، البكاء على الحسين يوجب رضوان الله. البكاء 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 هذا الجانب العاطفي للروح، لأنه الإنسان عنده روح فيحتاج إلى من يؤمن ويضمن له روحانيته، يضمن له مستقبل الروحي في الدنيا وفي الآخرة. يقول له ضمانك عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالإمام الحسين عبرة وعبرة، سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين سر الوجود، سر الخلق، كما أن جده سر الخلق، أبوه سر الخلق، أمه سر الخلق، كل هؤلاء أسرار الخلق. الله سبحانه وتعالى شاء أن هذا الإنسان الكامل الذي هو مظهر لإسمه الأعظم، الله هو الإسم الأعظم، مظهر إسم الأعظم الرسول الأعظم، مظهر إسم الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الإمام الحسن، الإمام الحسين، أئمتنا كلهم نور واحد من هذه الناحية، من هذه الجهة كلهم نور واحد. فلذا يمتاز الإمام الحسين في هذا النور الواحد، يختص بهذا النور الواحد الإلهي، إنما يختص لقتله حرارة في قلوب المؤمنين، وهذه الحرارة لن تبرد، لن تبرد أبدا.
يا رب الحسين بحق الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا ومرضانا به مشفية، وبلادنا به محمية، وجيوشنا به منصورة، ودعانا به مستجابا، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرار.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى